الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم: أعمل بشرطة السكة الحديد، والقانون يمنع الباعة المتجولين في القطارات وعلى محطات السكة الحديد، فمن نقبض عليه منهم نقوم بتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة، مع العلم بقية كلامي أن كثيرا من الباعة المتجولين يسرقون أموال المسافرين وهواتفهم وشنطهم إن لم يكن أكثرهم كذلك. ولا أقول ذلك رجما بالغيب، بل واقع يومي أعيشه، مع العلم أننا لا نصادر أو نتلف بضائعهم، فقد نمنعهم من مزاولة نشاطهم ونكف شرورهم عن الناس. نفس المعنى ده جاء في سؤال من سائلة أخرى تقول: هل يجوز تقديم شكوى للمسؤولين في الباعة الذين افترشوا الشوارع عندنا طوال أيام الأسبوع من الفجر إلى ساعة متأخرة من الليل، وجلهم يترك بضاعته في عرض الشارع، وقد تأذينا كثيرا منذ حوالي أكثر من سنتين من أصواتهم التي لا تكاد تهدأ، ومخالفاتهم وألفاظهم، بل وتوسعهم في الرقعة والبضاعة وزيادة أعدادهم من حين إلى آخر، أفتونا مأجورين. الجواب عن هذا: يا رعاك الله ويا رعاك الله، إذا ثبت ما تقولينه وكان واقعا حقا وصدقا في أن في مزاولة نشاطهم ضررا بالناس، فإن القاعدة الشرعية أن الضرر يزال. الضرر يعني إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، فلا يجوز الإضرار ابتداء كما لا يجوز انتهاء، فيزال الضرر قبل وقوعه أو بعده. ابن نجيم يقول: لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا انتهاء، لأن الضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم. في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه. لكن انتبه إلى القس، إلى بقية الحديث: ومن شاق شق الله عليه. ينبغي لمن يباشر تطبيق هذه النظم أن يراعي الرفق والرحمة في تطبيقها، ففي كثير من هذه النظم تكون العقوبة أغلظ وأكبر من الجرم، فضلا عن التعسف في تطبيقها وإن كانت عادلة. فمن أمكن إزالة ضرره منهم بكفه عن شغل الطريق العام، بإنذاره أو تخويفه، وأخذ تعهد عليه بدون تصعيد إلى النيابة أو القضاء، فإن ذلك من الرفق المشروع. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. بالنسبة لهؤلاء الجيران الذين يريدون أن يرفعوا أمر هؤلاء للسلطات، نقول لهم إن من هؤلاء من لهم محاويج من أهل الزكاة، ومنهم الأرامل الذين يكدحون على يتامى لهم، فإذا أمكن التعرف على هؤلاء وإكرامهم والعناية بهم، أو ترتيب بديل لهم ورفع أسمائهم إلى جمعيات الرعاية الاجتماعية، هذا رفق آخر. أرجو ألا يحرم أجره، ألا يحرم من فعله أجره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. أذكر أن هؤلاء أمة محمد، أمة نبيك، الذين يغار عليهم نبيك الذي قال عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه أن يعنت فريق من أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، فيشق عليه أن يشقق أحد من الناس على بعض أمته. ولهذا دعا فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. تخيل لو عندك ابن فأنت تحب من يرحمونه، تحب من يحنون عليه، تحب من يرفقون به، والرفق بالأولاد أقصر الطرق إلى قلوب الآباء. أكرموا الأولاد فإنهم فلذات أكباد الآباء. إذا أردت أن تمس شغاف قلب إنسان أكرم ولده، ترى الرضا قد شعشع في عينيه. أكرموا الأولاد فإنهم فلذات أكباد الآباء. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة كالوالد، يشق عليه ما يشق على الوالد تجاه ولده. استحضر هذا المعنى وأنت تتعامل مع المنتسبين إلى أمة هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. السؤال الثاني، هل يعتبر قول الزوج يا بنتي يا أمي من كنايات الظهار؟ في الأحوال العادية يا ماما تعالي، يا ماما روحي، يا بنتي توكل على الله، هذا كثير جدا في الخطابات والنداءات الأسرية. والظهار قضية كبيرة، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هل هذه من تلك؟ لا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من قال هذه الكلمة على سبيل التلطف والتوقير والتودد وإظهار المحبة لا يكون ظهارا، ولا تحرم الزوجة بذلك على زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول ابن قدامة في المغني وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة الفقهاء، وإن نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار. وهكذا لو قال أنت أمي أو امرأتي أمي، لجنة دائمة للإفتاء في بلاد الحرمين سئلت، يقول بعض الناس لزوجتي أنا أخوك وأنت أختي فما الحكم؟ فكان الجواب إذا قال الزوج لزوجته أنا أخوك أو أنت أختي أو أنت أمي أو كأمي أو أنت مني كأمي أو أختي، فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام، أو لم يكن له نية أصلاً ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار كالشجار والغضب والمشاكل، فليس ما حصل منه ظهارا ولا يلزمه شيء. وإن أراد بها الظهار أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدورها عن غضب عليها أو تهديد لها فهو ظهار وهو محرم، وتلزم حينئذ التوبة وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المعنى ده أيضا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتوى لعلها أوضح. هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي بقصد المحبة فقط أو يا أمي بقصد المحبة فقط؟ قال نعم يجوز له أن يقول لها يا أختي أو يا أمي وما أشبه هذا من الكلمات التي توجب المودة والمحبة. وإن كان بعض أهل العلم قد كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات، ولكن لا وجه للكراهة، وذلك لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لم ينو بهذه الكلمات أنها أخته بالتحريم والمحرمية، إنما أراد أن يتودد إليها وأن يتحبب إليها. وكل شيء يكون سببا للمودة بين الزوجين سواء كان من الزوج أو الزوجة فإنه أمر مطلوب. فالحمد لله على توسعته على عباده ورحمته بهم جل جلاله. السؤال التالي بعد أسئلة الليلة ما شاء الله لطيفة: هل خروج المرأة المحجبة ويتضع ميك أب مكياج على وجهها لحضور بعض المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح المختلطة مثلا، طلع فرح حاطين شوية ميك أب على وجهها، وإذا كان حراما هل يعتبر من الجهر بالمعصية أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب عن هذا: لا يحل للمرأة المسلمة أن تخرج متبرجة بزينة، ولا أن تضع المكياج على وجهها عند الخروج من بيتها سواء بيت الزوج أو بيت الأهل، خاصة إذا كان ذلك كما جاء في السؤال لشهود الأفراح المختلطة وما تتضمنه من مناكر واختلاط فاحش، فهذا يزيد الأمر قبحا. لا يستثنى من هذا، اسمع الاستثناء هذا مهم، إلا ما كان لستر دمامة أو عيب ظاهر لإعادة البشرة إلى لونها الخلقي. بعض النساء عندهم حفر في البشرة كأنها بقايا جدري، ويؤلمها المرأة يعني أن تأخذ بهذه الحفر في وجهها، يسوءها ويؤلمها جدا. فما كان سترا لعيب أو إخفاء لدمامة إعادة البشرة إلى لونها الخلقي إذ فيها تحمير ولا تصفير، هي فقط إعادة البشرة إلى لونها الخلقي بملء هذه الفراغات أو مواضع أو إخفاء هذه الحبوب أو نحو ذلك، يرجى أن لا حرج في هذا. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول: لا يجوز للمرأة وضع مساحيق التجميل أمام الأجانب إلا ما كان من ذلك سترا لعيب لإعادة البشرة إلى لونها الخلقي، ولا حرج في التزين بالمعروف للخطاب عند الرؤية الشرعية قياسا على الخضاب والكحل ونحوه. في البيت جاء من يخطبها، لا حرج أن تضع شيئا من الزينة بالمعروف، ومن بينها الكحل والخضاب وهما زينتان لا تكاد تنفك المرأة عنهما في عينها أو في كفيها. هذا قرار المجمع بارك الله فيكم. أسأل الله أن يرد نساء المؤمنين إلى دينه ردا جميلا، ينبغي الإنكار على ذلك برفق، ونسأل الله أن يردهن إليه ردا جميلا، اللهم آمين. سؤال: ما حكم التطبيقات أبس المجانية التي تنزل مجانا من غير موقعها الرسمي بل بفعل المبرمجين؟ الجواب عن هذا أن حقوق التأليف وسائر الحقوق المعنوية محفوظة، فلا تحل الاستطالة عليها بغير إذن من أصحابها. لو أنا كدحت عمري في كتاب الكتاب مثلا، أنفقت فيه سنة واثنين، وضعت منه نسخة على أساس أن أنا يعني أطبع الكتاب ويرزقني الله منه بعض، طبعا ده مش حاصل بالنسبة لي، ده مجرد ضرب مثال يعني. فلو أنني فعلت ذلك فلا ينبغي لأحد أن يعمل هاكينج على موقعي وينزل الكتاب عنده في الكمبيوتر ويبتدي يتداول منه نسخ ويقوم بدوري يبيعها هو بدل ما بيعها أنا، فيأخذ جهدي وتعبي طوال سنة أو سنتين لكي يحوله إلى سلعة تباع وتشترى بهذه الصورة. لا شك أن هذه الصورة غير مقبولة. فيها استثناء جميل هقولكم عليه: هذه المسألة نظرت في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أخذ قرارا جميلا فقال تحت عنوان حكم نسخ ما يعد ملكية فردية كبرامج الحاسوب التعليمية والكتب ونحوها. سبق أن حقوق الملكية الفردية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فما يسمح به القانون المختص بحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز وإلا منع. انظر إلى هذا الاستثناء المهم، استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثم فيه، لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة. فحقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها ولا يرخص إلا في استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية كما جاء في قرار المجمع. جميل. سؤال آخر، في أمسيات المسجد يتم توزيع أرقام على الأطفال، توزيع أرقام على الأطفال في المسجد، ويبدأ السحب على هذه الأرقام ومن يفوز يحصل على لعبة، والمسألة متوقفة على حظ الطفل وليس نتيجة سؤال أو مسابقة أو ما شابه. الجواب عن هذا أن ضابط القمار المحرم هو ما لا يخلو أطرافه من غرم أو غل، يا تربح يا تخسر. كيف تعرف القمار المحرم له ضابط؟ يا تكسب يا تخسر. فأي معاملة تمضي على هذا النسق هذا قمار محرم، وغرم أحد الطرفين هو غنم الطرف الآخر، لكن لا يظهر هذا الضابط في هذه الصورة لقيامها على محض التبرع وتألف قلوب الناشئة على المسجد. أنا أحبب الأطفال في الجامعة، أقول تعال الجامعة عشان يمكن تحصل لك هدية، جائز. مقصود تألف قلوب الأطفال على المسجد أو على حضور حلقة العلم أو على حفظ القرآن الكريم، عاد يجيب أغريه بالمجيء إلى المسجد، وهو لن يخسر شيئا، يا يكسب اللعبة يا ما يخسرش حاجة، فما فيش يا يكسب يا يخسر، هو يا يكسب يا ما يكسبش يعني ما يخسرش. فمقدم المال متبرع محض، مش جاي يستثمر فلوس في هذا المشروع، مشروع تبرعي بحت محض، ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعوضات. واحد بيقول رقم الجديد كان ملكا لشخص قبل أن أشتريه من الشركة، وبعدين هذا الرقم مسجل به على برنامج التواصل الاجتماعي عندما كان ملكا لصاحبه السابق، صاحبته قامت بالتواصل معي لاسترداد كلمة المرور الخاصة بها. عند نسيان كلمة المرور يرسل موقع التواصل رمزا لرقم هاتف الذي هو ملكي الآن. تقول لي إنه حساب عمل على إنستغرام، هو خايف يعني قد تكون تتابع شيئا محرما أو تبيع شيئا محرما لا أدري، فماذا أفعل؟ يعني على كل حال أقول له الأصل حمل تصرفات الناس على ظاهر السلامة، كل شيء أنت احتمال تكون حرامي، احتمال تكون لص، احتمال تكون مجرم، ما تمشيش الدنيا كده. الأصل حمل تصرفات الناس على ظاهر السلامة إلا إذا ظهرت التهمة في تصرف ما بيقين أو بغلبة ظن، فهنا يكون حكم آخر. وما تذكره ليس من هذا القبيل فلا حرج عليك فيه، وإن كانت من القليل النادر جدا الذي يحتمل أن يكون، عليها ما حملت وعليك ما حملت، وكل نفس بما كسبت رهينة. تبتديها رقم جانر عشان تفك تلفونها وتعرف تتعامل معها، لا بأس. التلفون سلعة مشروعة، سلعة محايدة، المسؤولية على من استعمله. استعمله في الباطل يأتي به على عاتقه يوم القيامة، استعمله في الخير فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سيدة تقول هذه وجيعة أسرية، أكتب لكم عن حكم الشرع في تصرف والدي رحمه الله في تركته. توفي عن زوجة وثلاثة أبناء ذكور وثلاثة بنات. والدي كتب كل أملاكه لأولاده الثلاثة بيعا وشراء حتى بيت العائلة، لم يكتب لنا نحن البنات أي شيء. كل هذا بمباركة من والدتي والتي لم يكتب لها شيء، خوفا من أن نرث نحن البنات في نصيبها بعد عمر طويل. حقيقة أحزنني جدا ما قام به والدي في حياته. كان يفرق بيننا وبين إخواني، لم ينفق علينا كما أنفق عليهم، علمهم تعليما جيدا، ساعدهم في فتح مشاريع تجارية، وأحوالهم ولله الحمد ميسورة. هل أستطيع إبطال هذا البيع بالقانون استنادا على حكم الشرع؟ غفر الله لأبيك ما كان يجوز له في حياته، ما كان له أن يجور في حياته، ثم يجعل آثار هذا الجور تمتد إلى ما بعد مماته. إنسان قد يعبد الله طيلة عمره ثم يجور في الوصية في آخر أيامه فتختم له بخاتمة سوء. هذه دسيسة السوء التي تختم بها أعمال العبد، فلعلها تحبط ما كان منه من عمل صالح. تقدر تفهم معنى إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. انتبهوا، الحيث في الوصية، الجور في الوصية. وأنا لا أدري والله، هذا الحقيقة غباء شديد جدا. أنت مفارق الدنيا تشيل الهم على كتفك تنزل به إلى قبرك، لعنة تصحبك إلى قبرك. يا أخي شوف خلاصك أنت أولا، وهم لهم رب يكفيهم ويغنيهم جل جلاله. ومن شق الخشومة نعم كفاها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. نقول يا رعاك الله، لقد قال ربي جل جلاله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نزلت هذه الآية في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة وتدت بنات، فقام رجلان ابن عم المتوفى ووصياه أخذ ماله ولم يعطي امرأته ولا بناته شيئا. كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال، وإن كان الأطفال ذكورا يقولون لا نعطي إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة. اشتكت أمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما فقال يا رسول الله إن ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا، يعني ملوش لازمة نديله ليه. إن ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصرف حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن. فأنزل الله هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كان من جبروت العرب وقسوتهم في الجاهلية لا يورثون الضعف كالنساء والأطفال، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم أهل الحرب والشوكة والقوة. فأراد الله جل جلاله أن يبطل هذه الأهواء الجائرة، كانت هذه الآية وما تلاها من آيات المواريث. الخلاصة يا أمة الله، ما فعله والدك إن صح ما تقولين. دائما أنا أحتاط بقول صحة الوقائع على مسؤولية المستفتي. إن صح ما تقولين جور لا يحل له، وإذا أمكن السعي في رد الأمور إلى نصابها وإقامة العدل صلحا أو تحكيما أو قضاء فلا حرج، لكن ينبغي أن تراعى حقوق الأرحام ووشائج القربى، والصلح في الجملة خير وأقرب إلى تحقيق المقصود الشرعي من الخصومات القضائية. وكان عمر يقول: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. أسئلة اليوم: الضرر من اللقاح التجريبي القاتل، أفتونا، لأن الحكام يفرضونه علينا ومساومتنا في شغلنا. هو المشكلة يا حبيبنا إن أنا لا أعتقد هذه المقدمة ونازعك فيها، لأن كل من حولي من الأطباء المهرة أصحاب التخصصات العالية جدا جدا يفتوننا بخلاف ما تقول، وهم أمامنا يأخذون اللقاحات ونحن أخذنا اللقاح بناء على تنصح منه. مش أنني أنازعك في هذه المقدمة، فأنا لا أقول بما تقول. إذا وصلت إلى يقين قطعي بما تقول شوف لك مخرج، بس مش عندي، لأن أنا أعتقد خلاف ما تقول. أنا أعتقد أن اللقاحات ليست قاتلة. أحبابنا من كبار الأطباء من حولنا أخذوا هذه اللقاحات، وكبار المسؤولين في هذا البلد أخذوا هذه اللقاحات أمام شعوبهم. فأنا لا أظن، لا أشاركك القول في أن اللقاح قاتل، إلا إذا قصدت حتى أعطيك الحق لقاح معين تجريبي لسه ما تجربش، لسه هاي تعامل. مثلا بعض الأمراض لم تكتشف لها أدوية بعد، فبياخذوا متطوعين ويجربوا عليهم لقاحات وأدوية. أنا أظن أن القانون لا يمكن أن يلزم أحدا بأن يكون ضمن المتطوعين، ده عايز دونرز. باللقاح التجريبي لا يصلح أن يقال أبدا أن القانون يلزم هؤلاء بما تقول. فيعني راجع القول أيها المبارك، دققه، راجعه مع الأطباء الذين تثق فيهم من المحيطين بك، بارك الله فيك. حكم البيع المنتهي بالتمليك جائز إذا مشى، إذا مضى العقد على وفاق الشرع، وفي قاعدة للجواز وقاعدة للبيع خلاصتها: إذا مضى العقدان على التعاقب، يعني مش على التوازي. إذا دخلنا في عقد إيجار يحكمنا عقد الإيجار طوال هذه المدة، انتهى ندخل في عقد تمليك يحكمنا عقد التمليك بعد هذا. ما ينفعش نسلط عقدين على التوازي على عين واحدة، لأن آثار الإيجار غير آثار التمليك، البيع آثارهما يعني متضاربة. دي عقدة الجواز في الموضوع، أن يمضي العقدان على التعاقب وأن يستوفي كل عقد شروط المشروعية العامة في عقد البيع. أعتقد حبيبنا أننا تكلمنا في هذه المسألة من قبل، أشرنا إلى قرار المجمع الفقهي في ضابط الجواز وضابط المنع، أرجو أن تراجعه على الأرشيف الفتاوى الموجود على موقعنا، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. سائل حبيب يقول: في آيات قرآنية بتقول الجنة يدخلها الناس بالعمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، وحديث يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إزاي نزيل الإشكال ما بين الآيات والحديث؟ أقول له: يا رعاك الله، لا يوجد إشكال ولا تناقض ولا اختلاف بين الآيات وهذا الحديث، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ولم يحسن فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الباء في الآيات لها معنى والباء في الأحاديث لها معنى. ادخل جنة بما كنتم تعملون، الباء باء السببية، الأعمال سبب لدخول الجنة. الباء في الأحاديث باب المقابلة والعوض، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الأعمال ليست ثمنا للجنة، الجنة لا تشرى بثمن. لو بذلت عمرك كله راكعا ساجدا مسبحا قانتا ما أديت شكر واحدة نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. أظن ذكرت لكم مرة موقف لطيف ذكره الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، قال قدم لصوفي طبق من الكباب فأبى أن يأكله. آسف، لماذا؟ هل هذه نعمة لا أقدر على شكرها؟ آسف، لا أستطيع شكر هذه النعمة. فقال يظن هذا الغبي الأحمق أنه لو قدم له طبق من الفول والفلافل فهذه نعمة يقدر على شكرها، وطبق من الكباب ما يقدرش. ده مجنون، أحمق، غبي، جهول. لأن نعمة الله عليه في شربة ماء بارد، كوباية مية بس، لو بقي عمره وكله راكعا ساجدا لله عز وجل ما أدى شكر هذه النعمة، فهو مش واخد باله. فباء السببية غير باء العوض والمقابلة. الحروف في اللغة العربية لها معاني، والتأمل في هذه المعاني يقودك إلى الفهم الصحيح. تعال مثلا حديث أنت ومالك لأبيك، يعني إيه؟ يعني أبي مالك مالي، يعني أنا لما أموت أموالي تروح لأبوي؟ لا يا حبيبي، اللام للإباحة وليست للملك، اللام للإباحة وليست للملك. يعني يباح ويجوز للأبي أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاجه بغير إذنه ولا علمه، لكن ليس معنى هذا أنه مالك لهذا المال. المال ده إذا مات الابن وله مال وعنده ابن وعنده أب، ابن اللي عمره شهر المفعوص ده هياخذ أكتر من الإيه؟ أكتر من والده. الأب ياخذ السدس 1/6، والباقي إذا تفرق الولد أخذ الباقي كله. إذا عنده أخوات بنات للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أمه على قيد الحياة تأخذ السدس. يعني ولد عمره أسبوع يأخذ أضعاف الرجل الشايب أبو لحية ومشارب. لأن قاعدة الميراث أن الأجيال المستقبلة للحياة غير الأجيال المستدبرة لها. إحنا جينا استدبر الحياة، عاش عمره ومر من العمر أطيبه، فنحن نستدبر الدنيا خارج في سكة الخروج، إنما الصغار في سكة الدخول على الدنيا لسه يستقبلون الحياة. فأعطت الشريعة من يستقبلون الحياة أكثر ممن يستدبرونها. القصد يا حبيبنا يا رعاك الله إن الباء هنا في الآيات باء السببية، الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. الباء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا للمقابلة والعوض، أن الأعمال ليست ثمنا مكافئا للجنة ولا عوضا مقابلا لها، بل أنت بالعمل الصالح تستحق رحمة الله عز وجل فيدخلك الله برحمته الجنة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى الباء في الحديث باء العوض، يعني الجنة ليست عوضا عن العمل، بل هو محض رحمة الله ومحض عفوه جل جلاله، حصل بذلك قبول العمل ودخول الجنة. هو من الذي وفقك إلى العمل الصالح؟ الله. من الذي أعانك عليه؟ الله. من الذي تقبله من الله؟ فهو في النهاية منه وإليه جل جلاله، له الحمد في الآخرة والأولى. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد بيقول عرض علي شخص أن يعرض شركتي، عنده شركة تشطيبات معمارية، على شخص عشان يأخذ عرض، يأخذ مقاولة. بس الشخص ده كان قد اتفق مسبقا مع مقاول قريب له أن يقوم بهذا العمل. هل كده أنا بعمل بيع على بيع أخي، أو سوم على سوم أخي؟ نعم، أقول له يا رعاك الله، ذكر هذا بحديث النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، وأن نفسك لا تطيب بذلك إن كان قد ركنا إلى العرض الأول وسكنا إليه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، بفتح الباري. حافظ ابن حجر يقول: نعم، قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه. وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو بمثله بأرخص، أو يقول للملك: استرده لأشتريه منك بأكثر. ومحل حرمة السوم على السوم بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. لا إله إلا أن أيضا في الحديث: لا يسم المسلم على سوم أخيه. اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يبرم عقده، زي الخطبة والزواج، في مناقشات بس الاثنين اتفقوا على مسيسة، ما أبرموا العقد بعد. فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، هذا حرام بعد استقرار الثمن. يبقى السوم على السوم متفق على منعه إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما يحرم من ذلك إذا حصل التراضي صحيحا. نعم، واحد بيقول التمويل البنكي، أنا كما يقول عندي مشروع، هو حلم حياتي، حلم حياتي مشروع، ما عنديش فلوس، طريقي الوحيد إن أخذ قرض لون من البنك لأحقق هذا الحلم الجميل الذي عشت له والذي تراودني أطيافه بالغدو والأصال. نقول له: يا رعاك الله، إن الاقتراض بالربا لا يحل إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها، والظاهر أن هذا لا ينطبق على حالتك، فمجرد الحلم بتحقيق مشروع اقتصادي لا يسوغ لك انتهاك الحرمات من أجل تحقيقه. اقنع مرحليا بما قسم الله لك، اسلك السبل المشروعة في تحقيق هذا الحلم، اذكر قول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، اذكر قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا رب العالمين. أحد يعني أبنائنا تزوج حديثا، وزوجته حامل ومنتظر مولود، ويقول لي: أنا عندي شعور، يعني شعور غريب، يأخذني الخوف والقلق ولا أعرف أن أنام من كثر ما بشوف أحلام مزعجة. وكلما اقترب موعد الولادة اقترب هذا الكابوس وتزايدت هذه الأحلام المزعجة. ما فيش وصفة إيمانية ولا وصفة قرآنية لعلاج الوضع ده. قل له يا بني دواؤك منك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب نفسك جرما صغيرا وفيك انطوى العالم الأكبر. يا بني هذا من تلاعب الشيطان بك وعبثه بمشاعرك. وقد قال ربي جل جلاله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف يتحول الحلم العذب الجميل الذي يترقبه الزوجان بكل لهفة وشوق إلى أمر يدعو إلى القلق والخوف؟ أليس المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال ربنا جل جلاله؟ أليس هذا مما زينه ربنا للناس جبلة وفطرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين؟ أليس هذا أجمل ما ينتظره الزوجان يا بني، وهو الذي يوثق العلاقة بينهما ويربطها برباط وثيق؟ أليس ترى في من حولك من هو على استعداد أن يبذل نصف عمره ونصف ماله من أجل أن يرزقه الله بولد؟ ثم علام الخوف، هل أنت خلقته؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هل أنت ترزقه؟ نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إن روح القدس قد نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. في الحديث الصحيح ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هل أنت تحفظه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تأمل في هذا كله واشكر ربك جل جلاله وتفيأ ظلال رحمته. وربك أهل التقوى وأهل المغفرة. سؤال لطيف يكسر بالنسبة لأسفل الحنك، الجزء ما بين الذقن، الذقن والعنق، ذقن تجمع على أذقان، ماشي؟ هل هو من عورة الصلاة تجب تغطيته أم يلحق بالوجه ولا يجب تغطيته والأمر فيه سعة؟ عارفين المرأة إذا لبست إزدال من فوق الرأس كده لا يظهر من وجهها إلا كده بس، صح؟ لبست جلباب من فوق الرأس اللي يظهر، أما إذا لبست خمار لفته بيظهر هذا من الخمار. فالسؤال عن يعني وجه يجوز كشفه ولا يلزم ستره في الصلاة ويجب غسله في الوضوء، نقول له يا رعاك الله الوجه ما تحصل به المواجهة، وقد بين العلماء حده الذي يجب استيعابه في الوضوء ويشرع للمرأة كشفه في الصلاة. من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يبقى طولا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا ما يجب أن يستوعبه الغسل في الوضوء. فغسلوا وجوهكم، تبتغسل المنطقة دي بس، تغسل كل كده لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فهذا هو الذي يذكر في تعريف الوجه في لغة العرب وفي الإصطلاح الشرعي أيضا كذلك. الكساني في بدائع الصناعة يقول من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن. الوجه اسم لما يواجهه الإنسان، أي ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحلول. ف فما يغسل في الوضوء من الوجه هو الحد الذي يجوز كشفه في الصلاة، وهو من منابت الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين، فالذقن من الوجه، ولهذا يجب غسله ولا يجب تغطيته، والعنق ليس من الوجه فلا يجب غسله وتيب تغطيته. لكن في نقطة جميلة هنا، افترض أثناء الصلاة انكشف جزء من العورة صغير، إما فجأة أو مش واخد باله أو مش واخد بالها، حين بعض إخواننا يدخلوا لابس بنطلون مش مربوط كويس، فلما بيركع بينزل شوية تحت، يعني هذا يحدث في عالم الرجال، وقد يحدث أن المرأة يعني خمرها يضطرب فتظهر خصلة من خصلات شعرها أو نحو ذلك. اختلف العلماء فيما إذا انكشف شيء يسير من العورة في أثناء الصلاة، الشافعية على بطلان الصلاة بذلك، الجمهور على العفو عما ينكشف من العورة من الشيء اليسير. ابن قدامة رحمه الله في المونع يقول: فإن انكشف من العورة شيء يسير لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تبطل، لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره. لكن دليل الجمهور جميل، عمرو بن سلمة يقول، يحكي حديث جميل: انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال: يا أمكم أقرأكم، ماشي، يا أمكم أقرأ، فكنت أقرأهم، طفل هو أقرأ الناس، فقدموني فكنت أمهم، وعلي بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني. قالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، يروي غطوا استقارئكم، غطوا الرأي اللي يصلي بينا، واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا القميص. قمت أحلى حاجة وجدت، أحلى حاجة جدت، يعني سبحان الله. رواية أخرى تقول: فكنت أمهم في بردة فيها فتق مفتوحة، فكنت إذا سجدت فيها خريت إستي، ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه، وإن نعم، يعني هذا مما يشق الاحتراز عنه. شيخ الإسلام رجح قول الجمهور، وهو أن الصلاة لا تبطل بانكشاف شيء يسير من العورة، فقال: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت. هل يجوز إعطاء الزكاة لأم الزوج التي تعيش معنا مع العلم ليس لها أي مدخول مالي؟ أم الزوجة يا ولدي يجوز أن يعطيها الزوج، يعني زوج هذه السيدة يجوز أن يعطي زكاته لأم زوجتي لمصروف الخاص، مش عند أخوتها وتصرف على البيت، يعني بوكت ماني ليها، عايزة تدبر حالها، لأني أم الزوجة ليست في نفقة الزوج، نفقة الزوج زوجته وأولاده وأبواه إن كان على قيد الحياة، فلا حرج في إعطاء الزكاة لأم الزوجة التي تعيش مع ابنتها وتبقى خاصة بها. السؤال حول بيع السكاكين القابلة للطي، عارفين سموها المطوى بحلقة عندنا اللي بتتفتح وتطوى، عارفين الصورة دي ولا لا؟ هذا السؤال من روسيا على فكرة. هل يجوز بيعها من خلال الانترنت للنصارى؟ هل يعد هذا من قبيل بيع السلاح للكفار؟ تفكير واحد، يعني بتجينا أسئلة جميلة وعجيبة ما شاء الله تبارك الله. الجواب عن هذا أن مثل هذه السكاكين يا ولدي لم تعد من أدوات القتال، التي يتعلق مثلها حرمة البيع للكفار أو لغيرهم، إلا إذا افترضنا جدلا ظروفا بدوية في مناطق نائية كانت هذه السكاكين هي أدوات القتال الشائعة عندهم. أما ما وراء ذلك فهي أشبه بأدوات القنية التي تستخدم استخدامات حياتية سلمية متعددة. وعلى كل حال هذا مما تختلف فيه الفتوى باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. لكن أزيدك فأقول للدول الإسلامية المتقدمة في صناعة الأسلحة أن تبيع بعض أسلحتها لمن لا يقاد به المسلمين من غير المسلمين. لو دولة متقدمة في صناعة السلاح الدبابات والصواريخ وكذا وكذا، يعني تجارة الأسلحة من أكثر التجارات رواجا ومردودا عبر العالم، فإذا تقدم دولة في صناعة الأسلحة وكان تسويقها يؤدي إلى تحسين اقتصادها وإلى زيادة دخلها القومي لا بأس، لا بأس بهذا. المهم ألا تعين به على مسلم لا بيقين ولا بغلبة ظن. ومثل هذه القيود تنطبق أيضا على بيع السلاح للمسلم، فلا يباع السلاح له في زمن الفتنة حيث يغلب على الظن استخدامه في سفك دماء معصومة. إذا رأيت رئيسا لدولة مسلمة أخذ يبغي أو يعدو على جارة له ليحتلها وليقتحم حماها ثم طلب صفقة سلاح منك أنت تملكها، لا تبيعها له ولو كان مسلما، لأن الظلم قبيح وحرام في الملل كلها. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت فيما بينكم محرما فلا تظالموا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. سؤال حول العمل في متجر بيبيع أطعمة فيها كحول، شوكولاتة بين نسبة كحول أو تورتة أو نحو ذلك، نقول له لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول الأطعمة التي تشتمل على النسبة من الكحول، أسوق لك بنصه أولا ثم نتحدث عن العمل في هذا المتجر. يقول قرار المجمع استخدام الكحول في طهي الأطعمة استخدامه ابتداء أنك تطبخ به لا يجوز قل أم كثر، إذ لا تدعو لذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها، وفيما أحله الله ورسوله كفاية وغنية، وما يراد من النكهة يمكن توفيره وأفضل منه من خلال بدائل مشروعة. يختلف حكم تناول الأطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طائها باختلاف الأحوال. إن كانت آثار الكحول لا تزال باقية إسكارا لمتناولها أو تأثيرا على الطعام رائحة أو لونا أو طعما فإنها تكون محرمة، وإن كانت تبخرت بالكلية فلم يبق لها أثر لا على لون أو طعم أو ريح أو إسكار فالطعام على أصله من الحل، وإن كان تحقيق القول بتبخرها وزوال أثارها عسيرا في الواقع فضلا عما يتضمنه تناولها من الإقرار على إثم استخدامها، فيصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستبراء للذمة. لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات سواء لإطفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء لا طعمه ولا ريحه ولا إسكار متناوله لاستهلاكها وانتفاء آثارها، فتكون حينئذ في محل العفو، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه. أما العمل في هذه المتاجر التي تبيع فيما تبيع بعض المحرمات، فإن أمكن تجنب مباشرة بيع المحرمات بأن عمل في أقسام أخرى فلا حرج، وإن لم يتيسر له ذلك وكانت المحرمات يسيرة بالنسبة لباقي السلع واجتهد في تجنب بيعها ما استطاع فيرجى رفع الحرج عنه فيما عجز عن دفعه عن نفسه ما دام محتاجا إلى هذا العمل على أن يجتهد في التخلص من جزء من دخله تطهيرا له من هذه النسبة المحرمة، كما يجتهد في البحث عن بديل آخر يكون أنقى لكسبه وأرضى لربه جل جلاله. آخر حاجة عشان الوقت أزف، توفي والدي وأنا صغير، قامت والدتي بوضع نصيب من الميراث في بنك، الأرباح كانت بتضاف إلى المبلغ. حين أقدمت على الزواج أرادت والدتي إعطاء المبلغ الموجود في البنك، المبلغ ده من 20 سنة مثلا، حطوه هو طفل لحد ما وصل أو من 18 سنة أو من 15 سنة إلى أن وصل إلى السن الرشد القانوني اللي البنك يفك الحجر عن هذه الوديعة ويسلمها لأصحابها اللي كانوا يتامى واللي كانوا قصر. الفلوس زادت عبر 20 سنة، ربما تكون تضاعفت. لما يقضي الفلوس يقضي الأصل بس ولا يقضي مع الإيه؟ مع الزيادة. طيب الجواب الأصل، الأصل الأصل أن الزيادة الربوية لا تحل، لقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكنها لا تترك للبنك، ما تسيبها له يعملها قروض ربوية لزبائن آخرين، إن تركتها تكون معينا له على الإثم والعدوان، فإن نجوت من أن تكون آكلا للربا فلم تنج من أن تكون مؤكلا له ومعينا على إيكاله. لا تترك البنك بل يأخذها ويتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. لكن اجتهاد، أسأل الله أن يعني أن يكون صوابا، إذا كانت العملة قد أصابها انهيار فاحش خلال هذه الفترة الكاملة من 20 سنة، الجنيه كان له قيمة محترمة كبيرة وحصل له انهيار فاحش بعد تعويم العملة وبعد كذا وكذا، وأصبحت المبالغ بتاعت زمان دي، كان الزمان تسوي شيء اليوم لا تسوي شيء، فمن العدل أن يصار إلى القيمة وأن يعوض عنها من هذه الزيادة الموجودة، فيأخذ من هذه الفوائد ما يعوض هذا الانهيار ويرد دينه لدى البنك إلى التماثل الحقيقي في قيمته يوم أودعه. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. ثم قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة، دولار أخضر بدولار أخضر، وإنما بالواقع والجوهر، فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت هذه الورقة تصبح كغيرها من الأوراق العادية. إذا ألغيت العملة يصار إلى القيمة بلا نزاع، إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، ومعيار النقص معيار الفاحش معيار عرفي، ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. في بعد آخر أضفناه أيضا، ربما كان القول بتمول الفوائد جميعا كلها مش بس فرق يعني فرق التضخم له حظ من النظر، القاصر لم يكن مسؤولا عن هذا الإيداع المحرم، ألجأ إليه إلجاء أرغمت عليه القوانين، القانون هو اللي حطها في هذا المكان بقوة القانون إشراف المحكمة الحزبية. البنك استفاد من هذه الوديعة طوال هذه السنين، فربما يكون القول بتمول القصر بعد رفع الحجر عنهم لهذه الأموال له حظ من النظر. نظير هذا القول بتمول الورثة لأموال التأمين على الحياة، لو واحد في حياته خد على عاتقه شال الإثم ده وعمل بوليس التأمين على الحياة، ولما مات أولاده أخذوا مبلغ كبير منها، يا ترى يغدوه ولا لا يحل لهم؟ في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول يجوز للورثة تمول أموال التأمين على الحياة وتتعلق التبع في ذلك بالمتوفى، لأن ما حرم لكسبه إثمه على كاسبه فقط، ولا تسري حرمته إلى ورثته ولا إلى من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء أو الإهداء أو الإرث. أنا قلت إن ده آخر سؤال، لكن الحقيقة دي سؤال صغير هاخد دقيقة واحدة يعني، لأن صاحبه من أحبابنا في هذا المسجد وكان قد غاب عنا فترة ثم رده الله إلينا ردا جميلا الحمد لله. فكان سألني سؤال بيقول لي أنا نفسي أعرف الحكمة النبوية وراء تحريم التجارة في الخمر لما نزلت آيات الربا. هل كانت التجارة بالخمر قبل ذلك مباحة؟ هل كانت الخمر نفسها محرمة لكن تجارتها كانت مباحة؟ أنا مش قادر أفهم إيه الربط في يعني النصوص ما بين تحريم التجارة في الخمر وآيات الربا. نقول له يا رعاك الله، تحريم الخمر جاء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات الكلمات. وقد نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل من القرآن. طب إيه المحتمل؟ أنه أخبر بتحريم التجارة في الخمر حين حرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى، أعاد الإخبار. نحن مش إحنا هنا بنكرر التذكير بأحكام مرة بعد مرة بعد مرة كلما جاءت مناسبة، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في شناعته، أو قرن بينهما تنبيها على أن الربا والخمر في أصل الحرمة سواء. ولعله أن يكون قد حضر المجلس من لم يكن قد بلغه من قبل تحريم التجارة فيها قبل ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.